أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأكرمين. موضوع سهو النبي من الموضوعات التي وقع الكثير من النقاش والكلام فيها في داخل الطائفة الشيعية الإمامية، وما سأحاوله في هذين اللقاءين أو اللقاءات الثلاثة القادمة إن شاء الله تعالى هو إجراء نوع من العرض المبسط مع شيء من التحليل والمقارنة بين ثلاث شخصيات أساسية تناولت هذا الموضوع، ولطالما اسمها يظل مطروحا عادة عند معالجة مسألة سهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الشخصيات هي الشيخ الصدوق 381 للهجرة، والشيخ المفيد، والعلامة المحقق التستريس صاحب كتاب قاموس الرجال. سأعتمد في هذا العرض على مصادر ثلاثة. أما بالنسبة للشيخ الصدوق فسأعتمد على النص العمدة الذي يطرحه هنا، وهو في كتابه كتاب من لا يحضره الفقيه. وأما بالنسبة للشيخ المفيد فسوف أعتمد إن شاء الله تعالى على رسالته أو الرسالة المنسوبة إليه على أي حال في نفي السهو عن النبي، وهي في مقام رد كلام الشيخ الصدوق. وأما المحقق التستري فسوف أعتمد على رسالته في سهو النبي، والتي أدرجت في الجزء الأخير من كتاب قاموس الرجال بطبعته جامعة المدرسين. حققوا الكتاب وطبعوه، ولكن الرسالة هذه، الكتاب هو في علم الرجال، لكن هذه الرسالة الملحقة بهذا الكتاب وضعت في آخر الكتاب، في آخر مجلد من الكتاب، وضعت حجرية ولم توضع مطبوعة، وعللوا ذلك بتعليلات من وجهة نظرهم تبرر عدم طبع هذه الرسالة التي هي في بضع صفحات. لكن هذه الرسالة قام بتحقيقها بعضهم، ثم تم نشرها محققة بالتفصيل في العدد 42 من مجلة الاجتهاد والتجديد. هذه هي المصادر الثلاثة الأساسية التي سوف أعتمد عليها إن شاء الله تعالى: للصدوق 381 للهجرة، للمفيد 413 للهجرة، والتستري 1405 للهجرة، وهو من العلماء المعاصرين. أما بالنسبة لموقف الشيخ الصدوق فقد جاء في كتاب الفقيه، وهو يعلق على رواية تعرف برواية سعيد الأعرج، وهي إحدى الروايات التي تعتمد في موضوع سهو النبي، في موضوع وقوع سهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هناك الشيخ الصدوق علق بالقول بأن الغلاة والمفوضة، وبحسب تعبيره الغلاة والمفوضة لعنهم الله، قال هؤلاء ينكرون سهو النبي ويحتجون بحجج مثل أنه لو جاز أن يسهو النبي في الصلاة لجاز أن يسهو النبي في التبليغ، لأن الصلاة عليه فريضة والتبليغ عليه فريضة، فإذا إذا جاز أن يسهو في الفريضة وهي الصلاة هذا معناه أنه يجوز أن يسهو في التبليغ. لكن الشيخ الصدوق لا يوافق على ذلك، ويميز بين الحالات المشتركة للنبي والحالات غير المشتركة، الحالات الخاصة. يقول الصلاة هي من الحالات المشتركة، أما التبليغ فهو ليس من الحالات المشتركة بل هو من الحالات الخاصة، فلا يصح وقوع السهو في الحالات الخاصة بالنبي، ولكن يجوز وقوع السهو في الحالات التي تشترك بينه وبين الناس. هذا باختصار الآن قبل أن أبدأ بعملية التحليل. طيب، لماذا وقع السهو؟ الشيخ الصدوق يقول إن الله سبحانه وتعالى أسهى رسوله، القصد منه أن ينفي الربوبية عن النبي، لأن الله لا تأخذه سنة ولا نوم، وفعل ذلك بنبيه حتى الناس تعرف أن هذا بشر، حتى لا يذهبوا بعيدا به كما فعلت النصارى مثلا مع عيسى، حتى لا يذهبوا بعيدا به بل يعتبروا أن هذا بشر، عليهم أن لا يخطئوا فيؤلهوا أحدا غير الله سبحانه وتعالى. وبالتالي الشيخ الصدوق هنا يعتبر أن العلة، طبعا هذا الاعتبار ليس منه شخصيا، هذا اعتبار موجود في الروايات، العلة هو يعني الناس، لا يعير الناس أيضا بعضهم بعضا. فإذا سهوت أنت في الصلاة، إذا جاء واحد يريد يعيرك ويقول لك أنت كيف تسهو في الصلاة، فأنت تقول له إن رسول الله قد سهى في الصلاة، فما بالك يعني تشد علي وتحمل علي بذلك. فمن هذا الباب جاءت عملية سهو النبي، من جهة لنفي الربوبية عنه، من جهة أخرى لنفي التعيير بين الناس، حتى الناس إذا أراد أن يعير بعضهم بعضا في القضايا الدينية بهفوات وسقطات وسهوات، فيقول له إن النبي حصل معه ذلك، لا داعي لأن تؤاخذني بما نسيت وبما سهوت وبما حصل معي في هذا الإطار. طبعا الشيخ الصدوق يؤكد هنا على أن هذا السهو من الله سبحانه وتعالى، سنحلل هذا الموضوع، وليس هذا السهو من الشيطان إطلاقا في هذا الإطار. ثم يعلق على الأشخاص الذين ينكرون هذا السهو، يبدو أن في عصر الصدوق هناك من أنكر هذا السهو، فينكرون هذا السهو ويقول لا يوجد شخص في الصحابة اسمه ذو اليدين، الذي هو الراوي صاحب القصة ذو اليدين أو ذو الشمالين، ويدعون أن هذا الرجل لا وجود له. الشيخ الصدوق يقول لا، هذا الرجل موجود، موجود في كتب الرجال والتراجم، واسمه أبو محمد بن عمير بن عبد عمرو، وهو معروف أيضا بذي اليدين، والمخالف والمؤلف ذكر هذا الرجل، وقد أنا رويته، يقول رويت قصته وبعضا من أخباره في وصف قتال القاسطين. هنا بعد أن ينهي الشيخ الصدوق هذا العرض المختصر ولا يتعدى الصفحة الواحدة، يقول وكان شيخنا، وأنا أنقل الآن نص الشيخ الصدوق، وكان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله، وهذا الرجل من كبار علماء الإمامية، يقول أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي. ولذلك الشيخ الصدوق في البداية نسب هذا القول إلى الغلاة والمفوضة، ثم علق الشيخ الصدوق وأكمل هذا الكلام، هل هو منه أو من محمد بن الحسن بن الوليد؟ أنا أرجح أنه منه. يقول محمد الحسن الوليد قال أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي، ولو جاز أن ترد الأخبار الواردة في هذا المعنى، إذا جاز أن الروايات الواردة في سهو النبي نرميها جانبا، لجاز أن ترد جميع الأخبار وفي ردها إبطال الدين والشريعة. هو غير أنت يعني الروايات الموجودة بين يديك على القضايا الأخرى أحسن حالا من روايات سهو النبي؟ هو يقصد أن الروايات كثيرة متعددة، منها ما هو متين، وبالفعل كلامه صحيح هنا، أنا الآن أوصف إخباريا، لأن يعني روايات سهو النبي فقط في المصادر الشيعية الإمامية تزيد عن 20 رواية، وبينها في الحد الأدنى 5 إلى 7 روايات صحيحة الإسناد، وأغلبيتها مروية في الكتب الأربعة. فهو يقول لو جاز أن نرد أخبار من هذا القبيل حالها هذا الحال، إذن فبأي خبر نعمل؟ ثم يقول وأنا أحتسب الأجر في تصنيف كتاب منفرد في إثبات سهو النبي والرد على منكرين. هو يبدو كان عنده مشروع في أن يؤلف كتابا مستقلا في إثبات سهو النبي والرد على من ينكر سهو النبي، بناء على أن هذه الفقرة أو هذا التعبير هو منه وليس تكملة لنقل كلام أستاذه محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد. فإذن أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي عند ابن الوليد. الشيخ الصدوق يصدر كلامه بأن هذه الفكرة هي فكرة المفوضة والغلاة ثم يلعنهم. النقطة الثالثة، إذا كانت هذه الأخبار بإمكاننا أن نطرحها جانبا، فأي أخبار بإمكاننا إذن أن نتبناها؟ وهذه أخبار كثيرة وفيها صفات ممتازة. ثم أخيرا يعد بأنه إن شاء الله تعالى يعني يحتسب الأجر في أن يؤلف كتابا في هذا الموضوع، ولكن لم ينقل أحد أنه ترك كتابا مستقلا في إثبات سهو النبي، ويبدو أنه قد قبض قبل أن يقوم بذلك. هذا ما ذكره في كتاب من لا يحضره الفقيه، الجزء الأول صفحة 359 إلى صفحة 360. الآن أريد أن أحلل مجموعة الأفكار التي قالها الشيخ الصدوق خلال هذه الصفحة الواحدة، اللي هي النص العمدة له في موضوع سهو النبي. أولاً، فكرة السهو في البداية ينسبها الشيخ الصدوق كما قلت للغلاة والمفوضة، وليست طبعا هذه أول مرة ينسب فيها الشيخ الصدوق للغلاة والمفوضة شيئا في كتبه، طبعا تحديد من هم الغلاة والمفوضة بتعريف الشيخ الصدوق هذا أمر آخر. ما هو تعريفه للغلاة والمفوضة؟ من هم الغلاة والمفوضة عند الشيخ الصدوق، عند أستاذه ابن الوليد؟ هذا بحث آخر. عند مدرسة قم في القرن الثالث الهجري، هذا بحث آخر لا علاقة لنا الآن به. لكن الشيء الذي يخطر في البال أول ما نقرأ نص الشيخ الصدوق هو: هل يعقل في تلك الفترة، يعني في القرن، نتكلم الآن نحن في القرن الرابع الهجري، يعني ما بين النصف الأول والنصف الثاني من القرن الرابع الهجري، لأن الصدوق عاش بين 320 و381 للهجرة، هل يعقل أن يكون جمهور علماء الإمامية يذهبون إلى فكرة نفي السهو عن النبي في هذا الزمن، في زمن الشيخ الصدوق؟ هل يعقل أن يكون جمهور علماء الإمامية تلقوا فكرة نفي السهو عن النبي على أنها من واضحات مذهبهم، على أنها جزء أساس من عقيدتهم، كما هي الحال اليوم؟ اليوم إذا تسأل أي واحد من يعني عامة الشيعة، سواء كان متخصصا أم غير متخصص، تسأله هل النبي يسهو في صلاته، أو هل النبي يسهو، أو يقول لك لا، أكيد لا يسهو لك. يعني أي إنسان يعرف مثل هذه الأشياء بأدنى اطلاع بسيط يدرك أن الرأي السائد بين الشيعة أنه لا يسهو النبي. السؤال: إذا كانت الصورة في القرن الرابع الهجري مطابقة أو مشابهة للصورة في زماننا هذا، هل يمكن أن يكون يقول الشيخ الصدوق في البداية إن هذا إنه قول المفوضة والغلاة لعنهم الله، دون أن يشير إلى وجود أحد من علماء الإمامية يقول ذلك؟ هل تعبير الشيخ الصدوق، إذا أردنا أن نكون مخلصين له، يساعد على افتراض وجود إجماع في القرن الرابع الهجري بين الشيعة على نفي السهو عن النبي، أو يساعد ربما على العكس؟ نحتاج أن نتأمل في طبيعة التعابير التي استخدم، أو على الأقل انقسام الرأي بين علماء الإمامية في القرن الرابع الهجري. لا أقل، نتكلم من وجهة نظر الصدوق، هكذا الصدوق عرض المشهد، يعني بوصفه شاهدا على العصر. طريقة عرضه للمشهد تجعل من الاحتمال الضئيل جدا أن تكون الصورة في زمانه إجماعية، أو غالبية الشيعة الإمامية يقولون بنفي السهو عن النبي، ثم يأتي الشيخ الصدوق ويصدر كلامه بأن الغلاة من المفوضة، وبأن بعض الغلاة والمفوضة، ثم يردف ذلك بلعنهم الله، دون أن يشير إلى أن بعض مساكين الشيعة قد تأثر بهذا القول مثلا، كما هي العادة عندما يشار إلى شيء من هذا القبيل. هل الشيخ الصدوق في هذه العبارة، وهو يصدرها في البداية وفي النهاية، عندما يستخدم تعبير الغلاة بما له من دلالة خاصة في الثقافة بمعنى الإخراج من الملة، أو على الأقل الإخراج من التشيع، هل معقول يكون هو مصدق أن جمهور الشيعة قائلون، أن جمهور الشيعة قائلون بسهو النبي، بنفي السهو عن النبي، ثم هو يمارس هذه العملية أو لا؟ هذا سؤال، أنا نريد أن نحلل هذا السؤال. الأكثر من ذلك الذي يعزز أن هذه هي صورة المشهد في ذهنه آنذاك، أنه كأنما الشيعة الإمامية ليس لهم علاقة، وإذا لهم علاقة يعني مجموعة منهم، وإلا فالقضية منسوبة إلى تيار على الأقل في الشيعة، هو تيار الغلاة والمفوضة بالنسبة إليهم. على الأقل ليس منسوبا لكبار العلماء من وجهة نظر الشيخ الصدوق. يعني ما معقول أن يكون كبار العلماء في زمانه يذهبون إلى هذا القول، ثم هو ينسب هذا القول إلى الغلاة والمفوضة. السؤال إذن هنا: إلى أي مدى يمكن أن يكون الصدوق تصور مشهد الرأي في زمانه بين الشيعة، وفي الوقت عينه قام بلعن هؤلاء؟ هذا يضعنا أمام احتمالية أنه في القرن الرابع الهجري، فرضاً عما قبله، هذه الفكرة لم تكن إجماعية، بل لم تكن مشهورة، بل يستبعد أن يكون كبار العلماء، عدة معتد بها من كبار العلماء كانوا يقولون بها، وبالتالي جاءت شهرة هذه الفكرة، وجاءت هيمنة هذه الفكرة في مدرسة بغداد التي أصل لها وأسسها الشيخ المفيد، ثم تابعه الشيخ السيد المرتضى والشيخ الطوسي. هذا احتمال في عملية تحليل المشهد التاريخي من خلال طبائع تعابير الشيخ الصدوق. يوجد احتمال آخر، خلونا لا نذهب مع احتمال واحد، نطرح احتمالات متعددة. ممكن أن يكون الصدوق وهذا وارد جدا، أراد تشويه صورة القول بنفي السهم، مستخدما ما نسميه في علم المنطق التطبيقي بمغالطة المنشأ، فنسبها للغلاة والمفوضة. سنرى بعد قليل، إذا أسعفنا الوقت اليوم، سنرى بعد قليل أن الشيخ المفيد ينسب روايات الغلو إلى النواصب. فلعل الشيخ الصدوق على الطريقة السائدة في تلك العصور يستخدم مغالطة، بل في هذه العصور أيضا يستخدم مغالطة المنشأ بهدف إسقاط الفكرة، فيحيل الفكرة إلى الغلاة والمفوضة ثم يقوم بلعنهم هم، لا أنه يقصد أن كل من قال بهذه الفكرة بالضرورة هو من الغلاة والمفوضة. بمعنى كأنما يريد أن يقول إن القول بنفي السهو قول آمنت به الغلاة، وهذا منشأه الغلاة، لا أنه منحصر للغلاة. فتصديره النص بالغلاة إشارة منه لمحاولة تحقير هذا القول، أو التخويف من هذا القول، أو تشويه هذا القول. مثل اليوم عندما يريد أحد، مثلا أفرض عالم من علماء الشيعة، يريد أن يفند قولا فيقول هذا قول ذهبت إليه السلفية، وهو قول عالم آخر في الشيعة يكون، فمن باب أنه يريد أن يخلق اضطرابا في التعامل مع هذا القول يقول هذا قول ذهب إليه بعض علماء السلفية، وبالتالي هو يحشر خصومه الداخليين في زاوية. هل محتمل أن الشيخ الصدوق فعل ذلك؟ وبالتالي ممكن يكون في تيار كبير في زمانه بين الشيعة الإمامية يقول بنفي السهو عن النبي، غير الأمر الصدوق بواسطة هذا النمط من اللغة أراد أن يقول إنما أنتم تأثرتم بأولئك الغلاة الذين كانوا في زمانكم. هذا احتمال معقول، نقول ذلك أوليا، هذا أيضا احتمال معقول، وبالتالي ممكن يكون المشهد، مشهد القول بنفي السهو عن النبي، موجودا في الوسط الإمامي في القرن الرابع على الأقل عند جماعة كبيرة من العلماء معتد بها، حتى لو لم تكن هي القول الإجماعي في هذه المسألة. وإن كان يعني هذا الاحتمال الثاني يبدو لي شوي مرجوح، باعتبار أنه في آخر كلامه عندما يعرج على كلام شيخه ابن الوليد يقول أول درجات الغلو نفي السهو، وبالتالي عندما ينظر إلى الشيعة الآخرين الموجودين في زمانه إذا كانوا فعلا يقولون بنفي السهو عن النبي، فكأنما في نقله لنص شيخه ابن الوليد يعرض بهم وينسب إليهم درجة من الغلو، كأنه الأمر كذلك سيكون. هل هذا محتمل في حق الشيخ الصدوق أن ينسب إلى جماعة معتد بها بين الشيعة الإمامية، أو ربما إلى مشهور الشيعة الإمامية، أن ينسب إليهم تورطهم في الغلو من خلال نقل كلامه ابن كلام شيخه ابن الوليد أو لا؟ هذا يظل أمرا محتمل. إذن عندي احتمالين في تحليل طبيعة التعابير التي استخدمها الشيخ الصدوق في القرن الرابع الهجري. احتمال ينسف وإلى الأبد فكرة وجود إجماع قبل مدرسة بغداد على هذا الموضوع في الحد الأدنى، إن لم يقل بأنه يعزز وجود فكرة شهرة عكسية. واحتمال آخر أن الصدوق استخدم لغة أقرب إلى يعني التشويهية، أو في محاولة لحسب الخصم الداخلي بواسطة جعل انتساب هذه الفكرة إلى الغلاة، وبالتالي يقول لهم أنتم الآن تتبعون الغلاة فيما تتبعون. فالاحتمالين واردين، وإن كنت شخصياً أجد أن طبائع التعابير تميل إلى ترجيح الاحتمال الآخر في ما يعطيه لنا من أنه لم يكن هناك إجماع واضح في الشيعة على هذه الفكرة. طبعاً بعدين بعد أقل من 50-60 سنة من وفاة الشيخ الصدوق سنرى أن كلمات العلماء ستنص على وجود إجماع شيعي، وهذا ليس أمراً غريباً. فنحن مثلا في بحث حجية خبر الواحد نجد أن السيد المرتضى يدعي الإجماع على عدم حجية خبر الواحد بين الشيعة، والشيخ الطوسي يدعي الإجماع على حجية خبر الواحد بين الشيعة، وهذا ليس أمرا عزيزا بل هو كثير متحقق لا داعي لاستغرابه. إذن هذه النقطة الأولى في التعليق على نص الشيخ الصدوق. النقطة الثانية التي أود أن أعلق بها هنا، الشيخ الصدوق يميز في موضوع سهو النبي في الصلاة وسهو النبي في التبليغ. التمييز عنده على أي أساس؟ أنه هذا ممكن هذا غير ممكن. يابا ليش هذا ممكن وهذا غير ممكن؟ يعني نحن من حقنا نسأل الشيخ الصدوق، إذا كنت أنت تقبل السهو على النبي في الصلاة ولماذا لا تقبل السهو على النبي في التبليغ؟ الجواب الذي قدمه لنا الشيخ الصدوق قائم على قاعدة الاشتراك والاختصاص، أنه هذا أمر مشترك، الصلاة أمر مشترك بين الناس، بينما التبليغ أمر خاص بالنبي، فبما أن هذا مشترك إذن يجوز فيه السهو. بما أن ذاك مختص إذن لا يجوز فيه السهم. طبعا في هذه المحاضرات ليس قصدي أن أعطي رأيي النهائي في هذا الموضوع، ولا أن أدخل في يعني استدلالات التي أبين فيها وجهة نظري، وإنما فقط أريد أن أعرض وأحلل وأقوم بمقارنة. من حقنا هنا نسأل سؤالا للشيخ الصدوق، مجرد أن الصلاة مشتركة بين النبي وسائر الناس دون التبليغ، هل هذا يحل المشكلة التي قالها خصومك؟ خصومك يقولون إذا كان النبي يسهو في الصلاة إذن فهو يسهو في التبليغ، فأنت تقول لهم لا، إذا يسهو في الصلاة لا 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 يفترض أن يسهو بالتبليغ. لماذا؟ لأن التبليغ شأن خاص والصلاة شأن عام، وإذا كان الصلاة شأن عام والتبليغ شأن خاص، يعني ما الذي سيحدث؟ يعني ما الشيء الذي يمكن أن يكون موجودا تعطينا إياه الاشتراك والخصوصية، حتى أنت وضعت حاجزا بحيث لا يعبر السهو من الأمر المشترك إلى الأمر الخاص؟ يعني هو أمر يعني بدني موجود في بدن النبي، في دماغ النبي مثلا، وإذا كان مشترك صفة ليس لها قيمة، أن هذا مشترك وذاك خاص، إذا يعرض السهو هنا خل يعرض السهو هنا، هكذا يقول خصومك أو خصومك. مجرد أنك ألقيت عنوان الاشتراك، خلعت عنوان الاشتراك والاختصاص على الحالتين، ما بغير من قواعد الاشتباك شيئا، وخصومك سيقول لك خلي يكون مشترك، يسري الأمر من مشترك إلى خاص، خصوصيته كيف تمنع عن دخول السهو عليه؟ ما فهمنا حتى الآن. ممكن أن يكون الشيخ الصدوق يقصد شيء آخر، وهو أن الروايات الواردة في موضوع سهو النبي بعضها استخدم فكرة التعيير كما قلنا، يعني يعير بكذا، فإذا شخص سهى في الصلاة مثلا فالناس سوف تحتج عليه فسيقول هذا رسول الله قد فعلها في الصلاة. يوجد شخص يسهو في الصلاة، ممكن الشيخ الصدوق هكذا يقول، يوجد شخص يسهو في الصلاة، وبالتالي إذا أنت مثلا عيرت عليه فمن الممكن حينئذ أن يقول لك إن النبي سهى في الصلاة. أما في التبليغ، من هو الذي يسهو في التبليغ؟ ما هو، ما في مبلغ غير النبي. أقول ربما هذا الذي دفع الشيخ الصدوق إلى طرح فكرة الخصوصية والاشتراك، باعتبار أن مفهوم التعيير الذي استخدمته الروايات هنا تبريراً لوقوع السهو على النبي، هذه الفكرة ليس لها ظروف موضوعية في الأمر الخاص بالنبي، باعتبار أن الناس لا يبتلون بالأمر الخاص بالنبي، لكن لها ظروف موضوعية في الأمر المشترك، باعتبار أن الناس تبتلي بالأمر المشترك اللي هو الصلاة. فأقول ربما إذا أردنا أن نفكك نص الشيخ الصدوق، ربما الذي دفعه إلى اختراع فكرة الخصوصية والاشتراك هو أن الأمر المشترك قابل لأن يدفع المعير عن نفسه التعيير بواسطة وقوع النبي فيه، أما الأمر الخاص لا يقع أحد فيه حتى يعير بذلك. لكن أظن أيضا أن هذا الكلام أيضا ربما يكون غير مقنع لخصوم الشيخ الصدوق، لأنه ليس من الضرورة أن يكون الأمر مشتركا، بالعكس أنا في تقديري إذا كان النبي يسهو في التبليغ هذا أفضل لعامة المسلمين أن لا يعيروا في أي شيء. لماذا؟ لأنه إذا جاء شخص يعيرني في أنك سهوت في صلاتك أقول له هذا رسول الله سهى في أعظم مهمة رسولية له، وهي تبليغ الأحكام الشرعية، هذا أنا أسهو في صلاتي أنا مسكين، هم أي مشكلة في ذلك؟ هذا مفهوم التعيير أيضا يأتي، مجرد خلع صفة الخصوصية والعمومية، صفة الخصوصية والاشتراك ما بغير من قواعد المسألة شيئا، حتى لو أردنا أن ندخل مفهوم التعيير ونأخذه بالحسبان. السؤال الأبرز في تحليل موقف الصدوق أيضا هنا، لو صح كلامه ووافق الشيخ الصدوق على إمكانية التفكيك بين التبليغ وغير التبليغ، بمعنى أنه في التبليغ لا يعرض خلل على النبي، في غير التبليغ يمكن أن يعرض خلل السهو على النبي، نحن نسأل الشيخ الصدوق، هذا مجرد سؤال ليس إشكالا، سؤال لتحليل ما الذي كان يدور في ذهنه وكيف كان ينظم أفكاره في هذا الموضوع. نسأل، هل تقبل شيخنا شيخ الصدوق عروض الخطأ على النبي في غير التبليغ؟ وليس فقط السهو، الأخطاء أيضا، بمعنى أن لا يكون النبي معصوما مطلقا في غير الأمور التبليغية، قد يخطأ في كل الصلاة، أنت قبلت أن يخطأ صلاة عمود الدين، يعني إذا في الصلاة ما في مشكلة في أن يقع في سهو، بمعنى يعرض عليه خلل، إذن السهو والخطأ واحد، ما في مشكلة، يشبه بعضهما بعضا. إذن نسأل الشيخ الصدوق: إذا كانت العمومية والخصوصية تسعفك في تمييز السهو الذي في الصلاة عن السهو الذي في التبليغ، فنحن نسأل: هل ستستطيع هذه الخصوصية أيضا؟ ستوافق أنت شخصا إذا قال هذه الخصوصية تسعفني إذا ميزت خطأ النبي في غير التبليغ عن خطأه في التبليغ، بأن أقول خطأه في التبليغ محال، أما خطأه في غير التبليغ فهو ليس المحال؟ هل خلف هذا الكلام للشيخ الصدوق ممكن أن نتنبأ أن الشيخ الصدوق لا يرى العصمة في غير مجال التبليغ، المستوى الخطأ لا على مستوى الذنوب أتكلم، أو أنه وقع في تناقض؟ كل الاحتمالات واردة. أو أن الذي دفعه إلى ما قال وجود الروايات لأنه محدث، حيث لا توجد روايات في موضوع خطأ النبي في غير التبليغ، لذلك هو منع عن خطأ النبي في غير التبليغ، لكنه حيث كان مخلصا وفيا كمحدث للروايات الموجودة في موضوع السهو اضطر إلى أن يخلع صفة العمومية والخصوصية. ما أريد أن أقول هو أن تحليل الشيخ الصدوق لباب الخصوصية والعمومية في المقام لا يسمح بحصر الموضوع بالسهو، وإنما يفتح على الخطأ. ما هي رؤية الشيخ الصدوق في هذا الموضوع؟ رؤيته الموجودة في سائر كتبه أنه لا يقبل الخطأ على النبي رغم أنه يقبل السهو على النبي. هل هناك تناقض في بنية منظومته العقائدية هنا أو لا؟ هو أمر طبيعي يقول لك في ذاك ممنوع، أما في هذا فأنا عندي أدلة روائية، ولولا الدليل الروائي لربما أنا كنت معكم في كل هذا الأمر، ما في مشكلة. بل أكثر، يمكننا أن نوجه سؤالا إضافيا للشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق قال بأن الذي حصل مع رسول الله ليس السهو، بعدين سأشير بعد قليل لماذا ميز بين السهو والإسهاء. الذي حصل مع رسول الله ليس سهو، يعني شو يعني ليس سهو؟ يعني النبي تتركه لوحده ما بيسهو الصلاة، لو أنه ما في تدخل إلهي كان النبي يذكر الصلاة بشكل طبيعي والأمور كانت تمشي بشكل طبيعي، لكن الله سبحانه وتدخل، الله سبحانه وتعالى تدخل فأسهى. طيب احنا نسأل الشيخ الصدوق: إذا كان جائزا على الله أن يسهي رسوله في الصلاة، هل يتوقع أن الشيخ الصدوق يرى أنه جائز على الله أن يسهي رسوله في التبليغ؟ ستقول لي: طيب هذا التبليغ سوف يحدث خلل حينئذ الناس ستصل إليها الحكم خاطئا. نقول لك: سوف يصحح الخطأ، ما كما حصل في الصلاة، لأن رواية السهو ماذا تقول؟ رواية السهو تقول بأن النبي وقف عند ركعتين ثم ظن أنه انتهت الصلاة، ثم قال له المسلمون: يا رسول الله حدث تغيير في الأحكام الشرعية، صار شيء وصليت ركعتين. فسأل بعض الناس من حولي على اختلاف الرواية من هو المسؤول، سأله: هل أنا فعلا صليت ركعتين أو أربعة؟ قال: صليت ركعتين. فقام فأكمل. هذا موجود في غير واحدة من الروايات. فإذا الخلل الذي جاء تسبب به السهو تم تعويضه في لحظتها وانتهت المشكلة. إذا كان الشيخ الصدوق لا يرى مانعا أن يعرض على النبي خلل في الصلاة بما لها من دلالة ثم يتم إصلاح هذا الخلل في لحظتها، هل عنده مانع أن يعرض على النبي الإسهاء الإلهي، حيث الله سبحانه وتعالى لمصلحة أيضا كما هنا لمصلحة، لمصلحة لا نعلمها يسهي النبي في التبليغ ثم يقوم بإصلاح العملية السهو الذي حصل؟ بل الأمر إذا فهمنا السهو بمعنى مطلق النسيان يفترض بالشيخ الصدوق أن يوافق، لأنه ممكن النبي ينسى الحكم الشرعي الذي بلغه الله إياه، يبقى ساكتا ثم بعد نصف ساعة يتكلم، فلا مانع من أن ينسى الشريعة لكن بعد ذلك يتذكرها فيتكلم. فأين هو الأسئلة التي أطرحها هنا؟ لا أقصد منها مجرد إرباك المشهد، أقصد منها أن نكتشف إلى أي مدى يذهب الشيخ الصدوق في مقولاته هذه. هل هو مستعد لأن يذهب بها بواسطة التعليلات التي قالها، مستعد أن يذهب بها نحو الخطأ في غير التبليغ؟ هل هو مستعد أن يذهب بها نحو الإساءة في التبليغ نفسه؟ لأن طبيعة المقاربة التي قدمها تفتح الطريق على احتماليات، لكن هل يوافق؟ هل عنده مانع؟ ما هو هذا المانع؟ ليس واضحا من كلامه الذي ذكرناه في كتاب من لا يحضر الفقيه أي شيء من هذه التفاصيل حتى لا نتقول عليه شيئا، فقط نحاول أن نثير أفكارنا في ما الذي يمكن أن يقوله الصدوق في أسئلة من هذا النوع لو وجهت إليه، وهل هو مستعد كان أن يقول شيئا من ذلك شبيه بما قاله هنا في مسألة السهو في الصلاة أو لا. هذا ثانيا. الأمر الثالث الذي أريد أن أحلله، شيخ الصدوق يميز واضح بشكل جلي جدا بين السهو والإسهاء. النبي لا يسهو، الله يتدخل في أن يسهي في بعض الأحيان لهدف خاص لحكمة بالغة. ليش؟ نريد أن نحلل ما الذي اضطر الشيخ الصدوق أن يدخل مفهوم الإسهاء الإلهي؟ يعني وين المشكلة إذا كان النبي هو يا أخي نحن بشر على أي حال، وهذا السهو هو جزء من تركيبتنا الذهنية على ما يبدو مثلا، فهو سهل مثل أي إنسان آخر، خير إن شاء الله إذا واحد سهى. يعني ليش اضطر الشيخ الصدوق إلى أن يرتفع بالذي حصل مع النبي من رتبة السهو ليحصل مع أي إنسان إلى رتبة الإسهاء الإلهي؟ ثمة شيء معين يريده. الشيء المعين فيما يبدو من خلال تتبع يعني ذهنية العلماء في موضوع السهو وموضوع النسيان، أنهم يعتقدون أن السهو من الشيطان. فإذا كان السهو من الشيطان، فعندما نقول بأن الإسهاء رحماني أو الإسهاء إلهي، فهذا معناه أننا ما زلنا محافظين على النبي من أن يدخل الشيطان إلى ساحته. هذه هي العملية. الفكرة المركوزة في الأذهان أن السهو يأتي من الشيطان، فإذا كان الصدوق سيوافق على سهو النبي، إذن هو عرض النبي لمخاطر أن ينفذ إليه الشيطان، والمفروض أن النبي معصوم عن أن يعني يكون للشيطان عليه سلطنة كما تنص الآيات وفق الاعتقاد الإمامي ووفق الاعتقاد الصدوق. هذا الذي جعله يركز على فكرة الإسهاء الإلهي في مقابل الإسهاء الشيطاني، لأن لا ثالث على ما يبدو في في فيما يعني وجد هؤلاء، لا ثالث. يعني هذه العملية النسيان اللي أنت اليوم تدرسها بطريقة علمية، واللي يشتغلوا في الدماغ واللي يشتغلوا في علم النفس واللي يشتغلوا بهالعلوم المتعددة التي تدرس ظاهرة النسيان والتذكر والسهو وغياب الأمور على الإنسان، هذه بقراءة يعني إلهية دينية هذه ظاهرة شيطانية، والنوع من نفوذ الشيطان إلى داخل الإنسان بسبب معاصينا. لو نحن تحررنا من المعاصي لن يكون عندنا سهو. إذن السبب الأساسي لما فعله الصدوق هنا هو حماية النبي من الشيطان في عملية السهو، لأن أي اختراق لهذا الجدار المحيط سوف يعرض العصمة، نظرية العصمة للانهيار. فالغرض الإلهي أن لا يتصور الناس في النبي الألوهية، أن يتعلموا أحكام دينه من وراء سهو النبي، لذلك تدخل الله، لم يسمح لتدخل الشيطان، لا معنى لتدخل الشيطان. هذا هو الفرق الأساسي الذي يدفعه إلى شيء من هذا القلق. السؤال أبسط شيء يمكن أن نسأله، من أين جاءت فكرة أن السهو من الشيطان؟ لماذا لا يكون السهو من طبيعة التكوين الإنساني في الدنيا، البشري، الجسدي، الروحي، النفسي؟ أعرف هذه نظريات علمية وفلسفية. ما في خيار ثالث، إما أن تجعله من الله أو تجعله من الشيطان. حتى اضطررت إلى أن تجعل القضية قضية إسهاء إلهي، أو حتى اضطرت بعض الروايات أيضا أن تشير إلى هذا الموضوع. واضح أن العلماء المسلمين انطلقوا هنا من مجموعة من المعطيات المتراكمة في القرآن والسنة. عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد القرآن في أكثر من موضع يقوم بعملية ربط النسيان بالشيطان، وهذه تركز هذه الفكرة، تستحق أنا في تقدير هذه عملية ربط النسيان بالشيطان أن يكتب فيها يعني دراسة مستقلة على مستوى النص القرآني والحديثي. هذا عن قوله تعالى في الآية 68 من سورة الأنعام، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ملاحظ أن النسيان هنا شيطاني. لماذا قالوا إذا نسيت؟ يا أخي نسينا بينسى الواحد يعني خير إن شاء الله، لا، نسب النسيان إلى الشيطان. على الأقل في القضايا المرتبطة بطاعة الله سبحانه وتعالى، على الأقل. في آية أخرى في سورة يوسف الآية 42 قال تعالى: وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. فأنساه الشيطان، إذا رجعنا للشيطان. كذلك قوله قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. شيطان هو اللي نساني فقط، وما أنساني، يعني في حصر اتخذ سبيله في البحر عجب، كما جاء في سورة الكهف الآية 63، وغير ذلك من النصوص الموجودة في الروايات في هذا الموضوع. حتى أن سجدتي السهو في الروايات الموجودة بين الشيعة والسنة بالمناسبة، سجدتي السهو أحد أسماء سجدتي السهو والمرغمتان، المرغمتان لأنهما ترغمان أنف الشيطان. شو معنى ذلك؟ معناته أن أنت لما سهوت في صلاتك مما أوجب عليك سجدة السهو، لا، الشيطان نفذ إليك، فحتى ترغم أنفه هو نفذ إليك حتى يلهيك عن السجود لله، حتى يحاول يضيعك عن موضوع عبادة الله، لكي ترغم أنف الشيطان بعد الصلاة أنت تقول له أنت خليتني أسهى، شوف أنا رح أرجع الآن وأسجد سجدتي السهو. فإذا من مجموع هذه المعطيات تكونت قناعة، ويبدو أن الشيخ الصدوق يذهب إلى هذه القناعة أن عمليات السهو، عمليات النسيان، أو عمليات حتى الأخطاء التي تقع من الإنسان الناتج عن غفوته، عدم التفاته، سهوه ونسيانه، هذه كلها ترجع إلى الشيطان. فلكي يحمل الدائرة النبوية، الشيخ الصدوق نسب الإساءة هنا إلى الله سبحانه وتعالى في عملية الفهم هذه. طيب، هذا أمر. الأمر الرابع الذي أود أن أدخل فيه أيضا في حوار مفترض مع الشيخ الصدوق لكي نفهمه. الشيخ الصدوق يفصل بين مفهوم السهو ومفهوم الخطأ، كما قلت. هذا معناه أن عليه، هو ظاهريا يفصل بين مفهوم السهو ومفهوم الخطأ. المفترض لنفس الأسباب كما أشرت أن يقبل بمفهوم الخطأ كما قبل بمفهوم السهو. طيب، ما معنى مفهوم الخطأ هنا؟ يعني، وهذا شيء سوف نراه عند الشيخ المفيد، سوف يحمل عليه الشيخ المفيد حملة يعني شديدة. طيب، ممكن النبي حينئذ يقتل مؤمنا خطأ، وهذه عملية قد تحصل حينئذ، أو يتصرف في مال شخص آخر خطأ، أو يسهو فيظن أن هذه المرأة هي، يعني يسهو فيظن أنها عبارة عن زوجته ولكن ليست بزوجته فيقاربها. هل سيوافق الشيخ الصدوق؟ هذا سؤال افتراضي، ليس قصدي النقد هنا كما سوف نلاحظ مع الشيخ المفيد. نحن نذهب مع الشيخ صدوق في التحليل هنا، ليس قصدنا النقد، نريد أن نعرف هل هو التفت إلى كل هذه المنظومة المحيطة؟ ربما تبناها، لا ندري، لأن إذا كان يقبل السهو في الصلاة بنفسها هو ممكن أن يقبل السهو في شيء آخر، لكن ممكن أن يقول لك الصدوق إن السهو الذي وقع في الصلاة الله يصلحه فورا بحيث أن صلاته اكتملت. بعدين سوف نشير أنه في معركة يعني فقهية، أنه طيب النبي التفت في الرواية، هكذا تقول الرواية، التفت وسألهم يا جماعة ترى أنا صليت ركعتين أو أربع ركعات، لو لا والله ركعتين، تكلم معهم صليت اثنين ولا أربعة والتفت، هكذا تقول الرواية، قالوا لا ركعتين، قاموا أكمل ركعتين. طيب، هذا كيف ينسجم مع الفقه؟ فقالوا إذن تم إصلاح الصلاة، تم إصلاح الصلاة، لكن الأشياء الأخرى قد لا، إذا قتل مؤمن خطأ كيف يتم إصلاحه؟ إذن لا نعرف بالضبط الشيخ الصدوق إلى أي مدى يفتح يده في مثل النتائج والمستلزمات المتوقعة من اعتقاده بفكرة من هذا القبيل. ربما كل هذا لا يرى فيه مشكلة، بالتالي لديه تخريج كما كان لديه تخريج في موضوع سهو النبي في الصلاة. النقطة يعني الأخيرة تقريبا التي أود أن أتوقف عندها هنا، هي أن الشيخ الصدوق، مع الشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق قال إذا رددتم روايات سهو النبي إذن لازم نرد كل الروايات. عندنا فوق بس عند الشيعة، هذا الرقم من عندي أنا، يعني أنا مسوي دراسة ومتتبع كل أكثر من 20 رواية فقط عند الشيعة الإمامية في موضوع سهو النبي. أترك موضوع نوم النبي عن الصلاة، هذا أيضا فيه روايات، لكن أتكلم في تحديدا في موضوع سهو النبي لأنه الموضوع المتقاربين شوي. وأكثر من 5 إلى 7 روايات في الحد الأدنى عند جمهور العلماء بما فيه أمثال السيد الخوئي صحيحة الإسنان. إذا تروح عند أهل السنة ستجد أيضا عدد أكبر سيتراكم. الشيخ الصدوق يقول إذا هذا أنا لا أخذ به أرد هذه وين كل أخبار أرد أيضا. ما الذي دفع الشيخ الصدوق إلى أن يقول لو ردت الأخبار في باب سهو النبي لردت في مختلف الأبواب؟ الذي دفعه هو أنه رجل محدث وهو واسع التتبع في الحديث، ومعروف شيخ الصدوق من حيث الأساتذة، من حيث كم الحديث، من حيث نوعية المصادر والأسانيد. يا أخي هذا النوع من الروايات هو من الروايات يعني التوب 10 يعني كما يقال، يعني أحسن من هيك ما فيه، هذا أفضل بضاعة موجودة في الروايات، أسانيد ذهبية، الكتب الأربعة، النصوص متعاضدة، تنوع في المصادر. بل غير الشيعة أيضا روى الحدث نفسه. طيب، فهو يقول إذن منطلقه في هذا الذي يقوله الآن هو العدد، النوعية، الوفرة، التنوع في المصادر. لكنه غفل عن شيء واحد شيخ الصدوق، وهو أن خصومه عندما يتعاملون مع هذه الروايات يختلف الأمر عن تعاملهم مع روايات الفقه والأخلاق والتاريخ والشريعة وأمثال ذلك. لماذا؟ لأنهم عندما يتعاملون مع روايات الفقه 20 رواية هذا متواتر، ما عندهم مشكلة فيه، لكن عندما يتعاملون مع روايات من هذا القبيل يعتبرون أن 20 رواية تضعف قوتها. لماذا؟ لأنها مناقضة عندهم لحكم العقل. لم يلفت، رغم أنه تنبه الشيخ الصدوق في البداية إلى طبيعة المقاربات العقلية التي قدموها، قالوا أنه يلزم منه السهو في التبليغ، وهو حاول يجيب العمومية والخصوصية، لكن مع ذلك الشيخ الصدوق هنا لم يقل أنه في فرق ما بين موضوعنا هنا وبين الموضوعات الأخرى. الفرق هو وجود مضادة عقلية لهذه الروايات تضعفها، تجعلها تضمر، تجعلها تصبح ضعيفة. ونحن من حقنا نسأل الشيخ الصدوق في مقام الاستفهام ما هو موقف الصدوق من رد الروايات الكثيرة التي تناقض حكم العقل عنده. إذا اجت روايات تقول مثلا 20 30 40 رواية تقول مثلا في الله جسم، فما هو موقفه؟ هو نفسه قام برد روايات متعددة في أبواب أخرى منافية لحكم العقل. إذن النقطة التي أريد أن أضيء عليها أن الشيخ الصدوق فقط وقف عند الكم ونوعية المصادر والأسانيد الموجودة في هذه الروايات، وقال إذا هذه نردها سنرد جميع الروايات، لكنه لم يميز بين هذا النمط من الموجود بين أيدينا الآن وبين النمط الآخر. هذا النمط عنده مشكلة مواجهة مع الأدلة العقلية التي يؤمن بها الشيعة بفضائه على الأقل، ولو كان السنة لا يؤمنون بها لكن الشيعة يؤمنون بها، بينما تلك الروايات في الفقه ليس عندها مشكلة مناقضة أي معطى عقلي. وبالتالي مناقضة معطى عقلي هنا وعدم مناقضة معطى عقلي هناك يميز المشهد. لا يحق للشيخ الصدوق أن يقول إذا أنتم بتردوا الروايات هنا إذا بتردوها في كل أمكن، يعني ليس لأن القوم عندما ردوا الروايات هنا لم يقولوا نحن نرد بالرغم أنها 20 رواية وفقط، بل قالوا بأن مبرر الرد هو عبارة عن مخالفتها لحكم العقل أو مخالفتها لأمور أخرى، هذا في القرآن مثلا إذا عندهم أدلة قرآنية. إذن كان ينبغي أن يميز الشيخ الصدوق في الموضوع هذا، لا يكتفي يقول إذا ردت الروايات هنا إذن يجب أن ترد جميع الروايات، يقول إذا ردت الروايات هنا لغير مبرر يجب أن ترد جميع الروايات هناك. أما هنا المفروض أن الطرف الآخر الذي أنت تخاصمه يقول لك أن أرد الروايات لمبرر، ومبرره هو أنها تناقض أحكام العقل القطعية. إذن هذا شيء لم يشير إليه الشيخ الصدوق. طبعا كل هذه الأسئلة التي أوجهها للشيخ الصدوق قصد فهم كلامه أكثر، لا أريد أن أحمله ما لا يتحمل، المسكين هو كله صفحة واحدة قالها أو نصف صفحة، هو لم يعقد بحثا مستقلا، لكن نحن نحاول أن نستثير من خلال هذه الصفحة التي قالها ما هي التوقعات الموجودة في ذهنه، وماذا يمكن أن يجيب على هذه الأسئلة أو بعض هذه الأسئلة على الأقل. هذه خلاصة فكرة الشيخ الصدوق فيما يتعلق بموضوع سهو النبي. واضح أن الشيخ الصدوق رجل محدث، واضح أن الشيخ الصدوق مخلص لنزعته الحديثية، واضح أن الشيخ الصدوق وجد تبريرا في الأحاديث، تبريرا عقلانيا لفكرة سهو النبي، وواضح أنه لا يقبل بالأدلة العقلية ذات الطابع المعتزلي التي تقول باستحالة السهو على النبي، ولذلك وجد أن هذه الروايات حرة طليقة ليس أمامها أي مانع يصد عن إكمال مسيرته. إذن النزعة الحديثية واضحة عند الشيخ الصدوق على عكس ما سنراه عند الشيخ المفيد. الشيخ المفيد بعد أن يعني يوجه إليه طلب الكتابة حول موضوع السهو، وصاحب الطلب في المقدمة يذكر له نفس كلام الشيخ الصدوق، نفس أفكار الشيخ الصدوق، بعدين يذكر له نفس أفكار الشيخ الصدوق، يبدأ الشيخ المفيد بالنقد. وسنرى كيف أن النزعة المعتزلية ذات الطابع العقلي عند الشيخ المفيد تحضر أكثر في مقابل هذه الروايات الكثيرة الموجودة. إذا أردت أن أحلل كيف تعامل الشيخ المفيد مع الشيخ الصدوق، وهنا واحدة من أكثر المشاهد يعني صخباً في التنازع بين قطبين من أقطاب الشيعة الإمامية في القرن الرابع والقرن الخامس الهجري. في رسالته في نفي سهو النبي، أول أمر نلاحظه على أطراف هذه الرسالة الهجوم الشخصي العنيف من الشيخ المفيد على الشيخ الصدوق. لا يحتاج إلى أن نتكلف في إثبات هذا الموضوع. طبعاً هي رسالة صغيرة بالمناسبة، ليست كبيرة، واحد لا يتصور أنها كبيرة. مثلاً على سبيل المثال في المقدمة يقول لذلك الشخص الذي سأله، يقول: وسألت أعزك الله بطاعته، سأقرأ نص، أن أثبت لك ما عندي فيما حكيته عن هذا الرجل، أي رجل شيخ الصدوق، وأبين أو وأبين عن الحق في معناه، وأنا مجيبك إلى ذلك والله الموفق للصواب. اعلم أن الذي حكيت عنه ما حكيت مما قد أثبتناه قد تكلف ما ليس من شأنه. مش شغل الشيخ الصدوق هذه من البداية، هذه بداية الرسالة، هذا ليست شغلته، هذا رجل ما يعرف في علم الكلام، هي مسألة كلامية ليست صنعته، هذا رجل جماعة أحاديث، أنا فقط أشرح عبارته. قد تكلف ما ليس من شأنه فأبدى بذلك عن نقصه في العلم وعجزه، ولو كان ممن وفق لرشده لما تعرض لما لا يحسنه ولا هو من صناعته ولا يهتدي إلى معرفة طريقه. طيب هذا إلى هنا ماشي يا أخي، لكن أكثر يقول: لكن الهوى مود لصاحبه، نعوذ بالله من سلب التوفيق، ونسأله العصمة من الضلال، ونستهديه في سلوك منهج الحق وواضح الطريق بمنه. هذه بداية رسالة الشيخ المفيد في الرد على الشيخ الصدوق، بداية. طبعا ثمة كلام في أن هل الرسالة هي للمفيد أو لا، لكن لا نريد ندخل في هذا، المعروف أنها للمفيد، الموقف لا يحتاج إلى تعليق. طبعا هذه ليست المرة الأولى، خلاف لما يتصور كثير من الناس أن المتقدمين كانوا متسامحين في التعامل مع اختلاف الرأي، واليوم نحن نعاني من أزمة يعني عدم التسامح مع اختلاف الرأي. كل هذا في تقديري متواضع، كلام غير دقيق. هذه هي اللغة السائدة في تلك العصور أيضا، يعني ليس هذا يعني أمرا والله يدان به الشيخ المفيد بخصوصه، يعني هنا إنما هذه اللغة السائدة. مثل الشيخ الصدوق افتتح الافتتاحية بلعن الذين يقولون بعدم سهو النبي، هو أول افتتاحيته المفوضة والغلاء لعنهم الله. يعني بعد يا أخي قل وجهة نظرهم في البداية بعدين ناقشهم، ما عندنا مشكلة، لكن مباشرة هذه اللغة، يعني نفس اللغة اللي استخدمها الصدوق منطلقا في تعليقه باللعن على من يقول يعني الغلاة والمفوضة بلعنهم، ثم يذكر أنهم يقولون بعدم سهو النبي. العملية نفسها أيضا وقعت مع الشيخ المفيد، وخاصة شيخ، ليست هذه النص فقط وإنما في ثنايا النص أيضا ستجد الكثير من هذا. وهذا كان أمرا سائدا، يعني أنا فقط الذي أريد أن أوضحها هنا أن هذه اللغة ليست حالة نادرة كما يتصور بعض الناس، ويدعون إلى أن نرجع إلى ثقافة الاختلاف، هذه الثقافة العامة في ذلك العصر، لا نريد أن نطعن في الأشخاص، أن هذه اللغة العامة في النقاش والجدل والحوار كان هكذا، إسقاط الأشخاص أنهم لا يفهم شيئا هذا الرجل في علم الكلام، هذا محدث جماعة، فإذا أنا أسقطت هذا الشخص فبالنهاية يمكنني أن أفتح الطريق على 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 مزيد من نقدي. نفس الذي فعله الشيخ الصدوق تقريبا فعله. وهنا سيبدو لنا كيف أن الشيخ المفيد أخذ النزعة المعتزلية اللي هي بطبيعتها عندما تتحدث مع أهل الحديث تتحدث معهم بنوع من الاستعلاء ونوع من النقد. ونحن نعرف أن السيد المرتضى لديه عبارات عنيفة أيضا في حق الشيخ الكليني، لأنهم يعتبرون هؤلاء لا يفقهون ما يروون، وإنما فقط جماعة وهمهم أن يجمعوا هذه الروايات لا أكثر ولا أقل. الحق مع من؟ لا أريد أن أنتقد أحدا بقدر ما أريد أن أوصف طبيعة المشهد في النقاش الذي حصل ما بين الصدوق وما بين المفيد في هذا السياق. أعتقد، لا أدري، أظن أن الوقت قد انتهى، أكتفي بهذا المقدار لنكمل إن شاء الله تعالى مع الشيخ المفيد في الحلقة القادمة، ونرى ما الذي حاول أن يفعله، ثم ماذا فعل معه بعد ذلك المحقق التستري، كيف المحقق التستري انتصر للشيخ الصدوق، وأيضا شن هو بدوره أيضا انتقادات غير عادية على الشيخ المفيد في رسالته المعروفة. والحمد لله رب العالمين.